بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 70/1.
أستاذي، بنسأل بالنسبة للموضوع الإجماع، إجماع العلماء وإجماع الأمة وشذوذ، يعني فكرة بسيطة عن النظرتين.
احنا بدنا اول اشي السؤال بتفرع كثير، بس بدنا نعرف اول اشي ما هو الاجماع، يعني سؤالنا ما هو الاجماع، وبعد ذلك نتطرق لأسئلة. لا بس
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالإجماع عند العلماء أقسام. القسم الأول منه هو الذي لا يجوز مخالفته، وهناك أقسام أخرى من الإجماعات فربما نرى من الفائدة أن نذكرها أو نذكر ما تيسر منها. فالإجماع الأول وهو إجماع الأمة، ويدخل في هذا التعريف إجماع علماء الأمة وسائر الأمة. فهناك من يقول بأن الإجماع هو إجماع العلماء، ولكن الإمام الغزالي يقول الإجماع هو إجماع الأمة، بحيث أنه يدخل فيها من دون العلماء من الأمة، سواء كانوا من طلاب العلم أو كانوا من عامة المسلمين. هذا الإجماع هو الذي يعبر عنه بعض العلماء الذين لا يعتدون بالأنواع الأخرى من الإجماع، مما سنذكر بعض ذلك إن شاء الله. ويسميه هؤلاء العلماء بما هو معلوم من الدين بالضرورة. فما كان معلوما من الدين بالضرورة يشترك فيه كل الأمة، لا فرق ما ذكرنا بين عالم وغيره. وهذا الإجماع هو الذي إذا جحده مسلم خرج من الدين. أما الإجماعات الأخرى فهي ليست كذلك، وهي تدخل الآن في مناقشة علمية هادئة، وهي أن الإجماع غير الإجماع الأول هو إجماع نظري، وهو الذي يعبر عنه بعض العلماء بالمتفق عليه بين العلماء ولا يسمونه إجماعا، وذلك لأن الإجماع في الحقيقة الذي يعتبر إنكاره خروجا عن الملة لا يمكن أن يتصور إلا بالمفهوم الأول. أما الإجماع النظري الذي هو جمع أقوال العلماء الذين تكلموا في المسألة في عصر معين، فهذا الأمر مستحيل، لا يمكن تحقيقه واقعيا، وهذا سهل إن شاء الله تصوره. ذلك لأن العلماء في كل قطر ومصر كما نعلم جميعا متفرقون، فمن الذي يستطيع أن يتصل بكل فرد من أفراد العلماء ويأخذ آراءهم فيجدها كلها متفقة بعضها مع بعض؟ هذا أمر مستحيل تحقيقه. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ذلك ابنه عبد الله ابن أحمد في كتابه مسائل الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله له عدة كتب تسمى بكتب المسائل، أي إن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن كثير من المسائل فأجاب عنها. هذه الإجابات نقلها وسجلها بعض تلامذته، منهم ابنه عبد الله الذي هو راوي مسند أبيه وهو مسند أحمد المعروف المشهور، ومنهم أبو داود السجستاني مؤلف كتاب السنن الذي هو الكتاب الثالث من الكتب الستة، ومنهم ابن صالح صالح ابن الإمام أحمد، ومنهم ابن هاني وغيره. عبد الله ابن أحمد يروي عن أبيه قال: من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعله مختلف. الإمام أحمد في الشطر الأول من هذه الكلمة يشير إلى عدم إمكانية الإجماع لو وقع، لأنه يقول وما يدريه، من ادعى الإجماع فقد كذب. وما يدريه هذا نقد ثاني، لأنهم لو اجتمعوا اليوم ممكن يختلفوا غدا، فشو درى هذا الإنسان أن العلماء كلهم في ساعة واحدة أو في يوم واحد أو في أسبوع أو شهر أو سنة اجتمعوا على شيء ثم ما اختلفوا، ما يدريه. لذلك جنح بعض العلماء المنصفين إلى عدم التلفظ بلفظة الإجماع إلا إذا كان بالمعنى الأول وهو المعلوم من الدين بالضرورة، فيقول بدل إجماع اتفق العلماء. وهذا لا يعني أن كل عالم تكلم في هذه المسألة أولا ثم طابق كلام بعضهم بعضا ثانيا، وإنما الأقوال التي نقلت عن هؤلاء العلماء يوافق بعضها بعضا، ولذلك فيقال في هذه الحالة اتفق العلماء. من تلك الإجماعات التي ألمحت إليها آنفا هو إجماع منطقة معينة أو بلدة خاصة من تلك المنطقة، كإجماع أهل المدينة مثلا. فالإمام مالك رحمه الله يعتد بإجماع أهل المدينة دون أي إجماع آخر، ذلك لأن المدينة كما نعلم جميعا كان مقر واستقرار الدعوة الإسلامية في عهد الرسول عليه السلام والخلفاء الراشدين، فكان موئل ومجمع العلماء من كافة الأقطار والبلاد من الصحابة وغيرهم. ولذلك فالإمام مالك رحمه الله يرى أن ما أجمع عليه علماء المدينة خاصة من الصحابة والتابعين الذين هو أدركهم في عهده فهذا هو الإجماع. لكن الحقيقة الذي يلحظه الباحث بل يلمسه لمس اليد أن مع كون هذا الإجماع دائرة ضيقة جدا، أي المدينة وليس العالم الإسلامي كله، يستدرك العلماء على الإمام مالك كثيرا من الإجماعات التي دعاها من أهل المدينة فيقولون له قد خالف هذا كبير علماء المدينة بل سيد التابعين ألا وهو سعيد بن المسيب. فإذا هذا الإجماع المصغر والذي هو حجة الإمام مالك رحمه الله دون بقية الأئمة، هذا الإجماع نفسه لم يمكن إثباته فكيف يمكن إثبات إجماع الأمة في سائر أقطاع البلاد الإسلامية؟ من هذه الأنواع إجماع أهل الكوفة، وهذا يحتج به أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، ويقال فيه ما قيل في الإجماع السابق ألا وهو إجماع أهل المدينة، أي إنه ينتقد بكثير من الأقوال التي تخالف الإجماع المدعى. ثم يأتي من أنواع الإجماع الإجماع السكوتي، وهذا معناه أن عالما من علماء المسلمين يتكلم في محضر من المسلمين بقول ولا أحد ينتقده، فيقولون ما دام هذا العالم الفاضل تكلم بهذا الكلام ثم لم يتعقب من أحد الحاضرين، فمعنى ذلك أن هذا هو الحق والصواب، وإلا كان انتقد. الواقع هذا الإجماع تقبله النفس المطمئنة بشرط واحد، إذا لم يكن ثمة نص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، وإلا فهو إجماع مقبول. ولماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله يقول هنا ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإذا جاءتنا رواية صحيحة بأن أحد علماء المسلمين تكلم في مسألة ما في محضر من علمائهم وأقروه على ذلك، فالنفس تطمئن حين ذاك ليقال هذا هو سبيل المؤمنين، لكن بالشرط السابق وأعيد التذكير به أن لا يكون هناك نص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف هذا الإجماع السكوتي. وفي رأي العلماء الأصول أن الإجماع السكوتي هو في الواقع أضعف الإجماعات، لأنه قد يتكلم المتكلم بقول ويكون هناك في المجلس من يرى خلافه، ولكن يرى من المصلحة ألا يتكلم بخلاف ما سمعه من باب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. وأنا الآن أضرب مثالين، أحدهما يتعلق بالإجماع السكوتي شو مثاله، والآخر يتعلق بأنه ممكن أن يكون في هذا الإجماع السكوتي من سكت على مضض لسبب، سأذكر الآن مثالا هو المثال الثاني. مثال الإجماع السكوتي، جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعة وتلا آية سجدة، فنزل من المنبر وسجد وسجد الناس معه. في الأسبوع التالي خطب أيضا وتلا آية سجدة هي أو غيرها أنا الآن لا أذكر، فلما رأى الناس يتهيئون للسجود أشار إليهم بقوله رضي الله عنه إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، إن الله لم يكتب علينا سجدة التلاوة إلا أن نشاء. فهذا نص صريح بأن سجدة التلاوة ليست أمرا فرضا، وإنما هو راجع إلى مشيئة التالي أو السامع. ولا شك أن عمر الخطاب حينما يخطب في مسجد المدينة أن هناك المئات من الصحابة والتابعين، فحينما لا يقوم أحد وهو خليفة المسلمين ليبين خلاف ما قال أمير المؤمنين، النفس تطمئن إلى كون هذا الرأي ليس فيه خلاف. لكن هذا لا يفيد القطع واليقين، ولذلك لا يعتبر أن من خالف مثل هذا الإجماع يكون كافرا، لأن الكفر لا يجوز الصيرورة إليه إلا إذا كان من خالفه خالف أمرا كما قلنا في تعريف الإجماع الأول معلوما من الدين بالضرورة. ذلك لأنه من الممكن كما ذكرت آنفا أن يكون هناك من يرى خلاف هذا الرأي وإن كان لم ينقل، لكن هذا تطريق نظري احتمالي لسبب أو أكثر من سبب كما يقال اليوم. مثاله وهو المثال الثاني الذي أشرت إليه آنفا أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان قد حج في زمن عثمان بن عفان، وثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا أتى منى ونزل فيها أيام التشريق أتم الصلاة ولم يقصر. ومعلوم عند علماء المسلمين كافة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حج حجة الوداع من يوم خرج من المدينة إلى أن رجع إليها صلى ركعتين ركعتين، ومعنى ذلك في منى نفسها صلى أيضا ركعتين ركعتين. أما عثمان رضي الله عنه فقد أتم. وهنا يذكر العلماء رأيين أو سببين قد نعرج عليهما فيما بعد حتى لا نبعد كثيرا عن توضيح المثال. فكان ابن مسعود إذا صلى خلف عثمان يتابعه في منى ويصلي أربعا، فقيل له أنت تقول أن الرسول عليه السلام كان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة، فما بالك تتم؟ فكان يقول جواب مختصر جدا ولكنه حكيم جدا أيضا، كان يقول الخلاف شر، الخلاف شر، أي مخالفة فرد من أفراد المسلمين عمل خليفة المسلمين وهو بلا شك من العلم والدين والصلاح في مكان معروف مشهود له بذلك، فلا بد أن إتمامه له في ذلك وجهة نظر، فهو لا يفعل ذلك نكاية بالسنة وهو يعلمها. إذن أنا لا أريد أن أخالفه فأصلي خلاف صلاته وإن كنت أعتقد أن السنة القصر، فأقول الخلاف شر. فإذا هو كان يصلي وفي نفسه أن السنة ركعتان، لكن لما سئل قال الخلاف شر. فهذا المثال ممكن يصورنا احتمال أن يكون هناك قول وقع في مجمع من الناس أو فعل، ويكون من لا يرى ذلك ولكنه يسكت كما قلت في أول كلامي من باب دفع المفسد الكبرى بالمفسد الصغرى، فهو يسكت حتى ما يصير فتنة وبلبلة في جماعة المسلمين. فهذا ما يحضرني الآن من أنواع الإجماعات، وأن شيئا من ذلك لا يمكن تكفير المسلم إلا إذا كان يجحد أو يخالف ما كان معلوما من الدين بالضرورة وهو الإجماع اليقيني وليس ثمة إجماع آخر. لكننا في الواقع نلاحظ أن المسألة لا ينبغي أن نأخذ لها أهمية كبرى، لأن النتيجة أنه إذا لم يكن هناك نص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق جماعة من المسلمين الأولين خاصة إذا كانوا من الصحابة المكرمين، فليس لأحد أن يخالفهم إلا بنص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى يخالف؟ إذا كان الرعي الأول والجيل الأول هم أنفسهم اختلفوا، فحين ذاك ويختار مما اختلفوا فيه ما هو أقرب إلى الصواب فيما يرى هو. ولذلك يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله يصنف العلم ثلاث مراتب، فيقول: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. هذا ما عندي جوابا عن السؤال السابق، وإذا كان هناك بعض الفروع ما تعرضنا لذكرها بما يتعلق بالسؤال فلا مانع عندي من أن نسمع ما عندكما.
سؤال جانبي لو سمحت سيدي الشيخ، هل اجتهاد عمر صحيح بالنسبة لخطبة يعني
بالنسبة للسيد التلاوي؟ نعم صحيح صحيح، لأن نعم
في المرتين صحيح،
المرتين
أول مرة سجد وثاني مرة لم يسجد.
لأن السجود سنة، السجود سنة، فهو لم يسجد المرة الثانية ليبين للناس أنها ليست واجبة، بحيث أن من ترك سجد التلاوة يكون آثما. فسجد التلاوة سنة لكن ليست واجبة، وعلى كونها سنة عليه المذاهب الثلاثة، مذهب مالك والشافعي وأحمد. الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو يقول بوجوب سجد التلاوة، وهذه القصة مع عدم وجود ما يخالفها كتابا أو سنة هو من الأدلة القوية على أن سجد التلاوة ليست بواجبة وإنما هي سنة، من فعلها أثيب عليها ومن تركها فلا إثم عليه. تفضل. لماذا يعني كان يصلي خلفه ابن مسعود وهو يعلم أن السنة القصر؟ وهذا بقى بتذكرني أنت بإشارة بتوضيح ما أشرت إليه، شو عذر أمير المؤمنين في مخالفة السنة هنا؟ الحقيقة أن الأئمة كلهم بدءا من الصحابة وأنت نازل يكون لهم بعض الاجتهادات تبدو بادي الرأي أن هذا لا يجوز لأنه يخالف النص. من ذلك هذه المسألة، من المقطوع به أن الرسول عليه السلام في كل أسفاره كان يصلي قصرا، بل قد ثبت أنه أمر بذلك، وكما جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أني أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: ما كنت تسأله؟ قال: أسأله أن الله عز وجل يقول: فلا جناح عليكم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فكنت أسأله: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ يعني ربنا عز وجل نفى الحرج في قصر الصلاة بشرط إيه؟ الخوف من المشركين. فبعد أن نصر الله نبيه على المشركين وطهر بلاد الحجاز من الشرك، ما بال المسلمين لا يزالون يخسرون، وفي آخر سنة من حياته عليه السلام وهي حجة وداع كما ذكرنا، كنت بسأل الرسول ما بالنا نخسر وقد أمنا؟ قال له أبشر. فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، هنا الشاهد، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهل يتكبر العبد على سيده فلا يقبل عطاءه الكريم له؟ ما يفعل هذا أبدا. هذا العبد مع السيد العبد، فما بال العبد مع الرب تبارك وتعالى. لذلك فثابت يقينا أن الرسول عليه السلام كان دائما يخسر، بل أمر بذلك كما سمعتم، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن كيف أتم عثمان؟ أجابوا بجوابين. الجواب الأول بأنه رأى بأن حجه يجمع من شتات الناس ومن مختلف الناس، خاصة من الأعراب البدو الذين لا يتاح لهم وهم عايشون في البادية أن يتفقهوا في الدين، فبيحضروا الحج بيشوفوا خليفة المسلمين بيصلي ركعتين ويلا، ومثل ما صار هذا كلام بجر كلام كما يقولون، مثل ما صار مرة في زمن الرسول عليه السلام كما يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين نحن نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العصر إذ سلم على رأس الركعتين، صلاة العصر، ثم انتهى ناحية من المسجد وضجع هكذا ووضع إحدى رجليه على الأخرى، انتهت الصلاة بده يرتاح عليه السلام. قال، وهنا الشاهد، يقول أبو هريرة: فخرج سرعان الناس، هن كانوا يصلوا دائما، صلوا أربعة، شافوا الرسول صلى ركعتين بيعرفوا أنه الأحكام الشرعية تتجدد، ما كاد الرسول يسلم من هون إلا شريد اللي حمل نعل وطنع. في الناس رجل اسمه ذو اليدين، يظهر أنه كان جريئا أو لعله لم يكن أديبا، لأنه في القوم أبو بكر وعمر، فتجرأ قال: يا رسول الله، لكن جرأته كانت في مكانها، قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. قال له: بلى. فنظر في القوم وفيهم أبو بكر وعمر، قال عليه السلام: أصدق ذو اليدين؟ قال: نعم. فقام من مكانه وعاد إلى المصلى، ولا أقول المحراب بيانا لأنه لم يكن في زمن الرسول عليه السلام محاريم، وإنما إلى المكان الذي صلى فيه، وصلى ركعتين ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. هذه القصة كما قلنا في الصحيحين، والشاهد منها أنه الجماعة المستعجلين ما كادوا يسمعوا سلام الرسول عليه السلام على رأس ركعتين وخرجوا. فعثمان رضي الله عنه اجتهد فرأى أنه هدول الأعراب اللي مجتمعين من كل البوادي في ذاك الموسم العظيم ربما يفهمون أن الصلاة قصرت على طول الخط، فما بهمنا نحن أصاب أم أخطأ، بهمنا أنه اجتهد، كما كنت ذكرت مرة من المرات في مثل هذا المجلس الطيب إن شاء الله. نحن ما بهمنا أبدا أن العالم أصاب أو أخطأ، بهمنا أن يجتهد، بهمنا أن لا يتكلم بجهل، وإنما يفرغ جهده ليصيب الحق، لكنه ليس بالمكلف أن يصيب الحق 100%، وإنما إذا غلب على ظنه أن هذا هو الصواب عامل به. وهنا يأتي قوله عليه السلام الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال عليه السلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فما بهمنا نحن الآن نعد ندندن ونفلي تفلاي فعل عثمان هذا وعامله، أصاب ما أخطأ؟ لأنه نحن ما بترتب عندنا شيء على قولنا أصاب ما أخطأ، لأنه نحن نعرف سابقا أن الرسول عليه السلام من يوم خرج من المدينة إلى أن رجع وهو يصلي ركعتين ركعتين، بل أمر بذلك كما قال عليه السلام. لكن يمكن أن يكون مصيبا فيما فعل، يمكن أن يكون مصيبا فيما فعل. ليه؟ لأنه هذا حكم كما يقول علماء الأصول في العصر الحاضر حكم زمني مش أبدي، كما يقال الحديث ذو شجون. هذا بيجرنا إلى مسألة أخرى أهم من المسألة الأولى، لأن الأولى قضية إتمام عثمان لم يبقى لها أثر لأنها كانت زمنية يعني متعلقة فقط في خلافته، لكن مسألة الأخرى أصبحت شرعا أبديا بالنسبة لجماهير الناس إلا القليل منهم ممن عصم الله عز وجل. ما هي هذه المسألة؟ الطلاق بلفظ ثلاث. هذه مشكلة عاش المسلمون قرون طويلة إلى العصر الحاضر، إلى ما قبل نحو 10 سنوات أو 20 سنة كانت المحاكم الشرعية في كل البلاد الإسلامية إذا جاءها مستفتٍ ليقول أنا قلت لزوجتي أنت طالق ثلاثا، يقول له بانت منك بينونة كبرى فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الآن ومن قبل 20 سنة تقريبا ألغي هذا الحكم، وصار قول المطلق لزوجته طلقتك ثلاثا أو أنت طالق ثلاثا إنما هي طلقة واحدة. ماذا فعلوا؟ رجعوا إلى السنة التي كان عمر يحكم بها شطرا من خلافته، ثم بدأ له رأي، وهنا الشاهد قال: إني أرى الناس قد تسارعوا في أمر كان لهم هناك سعة، فأرى أن ألزمهم. ثم بدا له ذلك فنفذ عليهم أن كل من يطلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد بلفظ واحد جعلها عليه ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهو نفسه كان يحكم قبل ذلك الاجتهاد بما كان عليه الأمر في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر الصديق 2.5 سنة تقريبا وشطرة من خلافة عمر نفسه. ثم بدأ له هذا الرأي وهذا الاجتهاد فجعل الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثة. المشكلة أن السنة الماضية الأصيلة أصبحت في خبر كان، واجتهاد عمر حل محلها إلى ما قبل 20 سنة كما قلنا، وما كان يفتي بالسنة السابقة إلا أفراد في العالم الإسلامي من الغرباء الذين قال فيهم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ هناك جوابان ثابتان عنه عليه السلام: الأول هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. والجواب الثاني قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى الناس يسارعون إلى تلاعب الطلاق الذي جعله الله في نص القرآن الكريم 3، كل طلقة فيها إمساك أو فيها تنفيذ تشريع. فقال عز وجل: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق 2، فإمساك بمعروف في كل طلقة أو تسريح بإحسان. فالذي يقول أنت طالق 3 وين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لقد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أنا، كما جاء عن عمر رضي الله عنه. فعمر الشاهد اجتهد هذا الاجتهاد من باب التعزير، والتعزير يقول به الفقهاء ويسمعون الإمام، خاصة إذا كان مثل عمر الخطاب ومثل عثمان، أن يجتهدوا لأنهم أهل للاجتهاد حقيقة. لكن مع الزمن انقلبت المشكلة. الذي أراده عمر هو أن يقلع الناس عن مخالفة السنة التي هي أن يطلقها ثم يمسكها يراجعها أو يصرح بإحسان طلقة واحدة. أراد منهم لما بيشوفوا المعاقبة هذه أنه يرجعوا إلى السنة التي تركوها أعرضوا عنها. وإذا السنة مع الزمن بسبب غفلة المسلمين أصبحت نسيا منسيا، واجتهاد عمر الزمني حل محل تلك السنة. إلا أفراد من علماء المسلمين في كل عصور القرون، أوله مثلا ابن عباس. ابن عباس كان يروي عن الرسول عليه السلام الحديث الذي هو مستند هذا الاجتهاد الذي لجأ إليه لفقهاء العصر الحاضر والفقهاء السابقون الذين كانوا يخالفون ما جرى عليه المسلمون. كان مستندهم حديث ابن عباس قال: كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وشاطر من خلافة عمر، إذا طلق الرجل امرأته 3 طلقة واحدة، ثم جعلها عمر الخطاب 3. فإذا اجتهاد عمر هنا لا يقال أخطأ، كما لا يقال بالنسبة لعثمان أخطأ، إنما أخطأ من اتخذ اجتهاد هذا وذاك سنة ماضية وأصبحت السنة تلك نسيا منسيا كما ذكرنا. هذا ما أظن يصلح جوابا، أنه ليس شاذا من تمسك بالسنة وخالف جماهير الناس، إنما الشاذ هو الذي يخرج عما عليه المسلمون المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تفضل.
إذا سمحت احفظ سؤالك، نشوف الأخ هنا في عندك شيء حول موضوع الإجماع، وإلا بننهي مشان نجاوب على الأسئلة هذه المتفرعة من بعد.
في بعض الناس بيقول من خالف يعني باب الردة عندهم، أنا حضرت يعني عندهم درس بيقول بباب الردة، لأنه ابن تيمية إحنا اتطرقنا لشغلة الطلاق، فبيقولوا من خالف الأئمة، شوف في إجماع للأئمة كمان يعني
مالي.
فقد كفر، فهم بيكفر ابن تيمية في هذه المسألة.
ما أحد يقول بهذا الكلام، بارك الله فيك.
أنا أقول أني جلست في مجلس،
معليش أنت بتجي في مجالس وتسمع أشكاله وألوانه، لكن أنا بقول لا أحد من علماء المسلمين يقول أن من خالف الأئمة الأربعة فقد كفر.
ما فيش نقل على إجماع أنه اللي يخالفهم فقد كفر.
لذلك عم أقول لك ما أحد يقول بهذا. أما إذا تعني بعض من يقول في هذا الزمان، فعيش رجبا ترى عجبا.
سيدي الشيخ، بالنسبة لنفس الموضوع،
تفضل.
هل هناك ناسخ ومنسوخ بالنسبة للإجماع في عصر من العصور، مثلا كان اجماع على مسألة فقهية في العصر هذا، بعد زال العصر هذا جاء عصر ثاني او قبله، فهل هناك ناسخ ومنسوخ وفي ادلة على ذلك؟
لا يتصور نعم لا يتصور أن يكون هناك إجماع ينسخه إجماع، إلا إذا لاحظت بعض أنواع الإجماع التي تلي الإجماع الأول. فنحن قلنا الإجماع الذي لا يجوز مخالفته هو الإجماع الذي أجمعت عليه الأمة بحذافيرها، فمثل هذا الإجماع لا يمكن يتحقق بعده إجماع ينسخه، هذا مستحيل. لكن يمكن أن يكون هناك إجماع من أنواع الإجماعات الأخرى، وهو في الحقيقة ليس إجماعا، وإنما يصدق عليه قول أحمد بن حنبل: من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. فممكن أن يكون هناك نقل لإجماع في مسألة، ثم يأتي ناس فيخالفون هذا الإجماع، لكن هو تسمية هذا إجماع تسمية خاطئة، لأنه لم يكن هناك إجماع يقيني، هذا ممكن أن يقع. أما الإجماع الذي هو النوع الأول المعلوم من الدين بالضرورة، هذا لا يمكن أن ينسخ إطلاقا.
كيف مجموعة من العلماء نفرض أنه مثلا الأئمة الأربعة اجتمعوا
تجي حكم الأصل من الأصول في حاكم العلماء، بيجوا رأسا محل حاكم بصدروا قرار، مثل ما صار في العصر الحاضر أو مسائل الفقهية أصدروا فيها وإجماع سموها. وإحنا بنعرف أنه في الإجماع اللي قبله أنه محرم حتى أنك تفسد فيها مواضيع من المواضيع.
والله يا أستاذ إذا كان إذا يحسن أنك تجيب مثال، وأنا أعتقد أنه الجواب السابق واضح تماما، ليس كل ما يدعى فيه الإجماع يكون فعلا هو أمر مجمع عليه. فإذا كان المقصود أنه هناك إجماع يقيني ومع ذلك خولف، هذا لا يجوز طبعا. لكن يكون هناك إجماع غير ثابت يقينا، ممكن لبعض العلماء أن يخالفوا في ذلك. لكن نحن ننظر في هذا المخالف، وسبق أيضا الجواب عن ذلك، هل خالف ما كان عليه العلماء بدليل من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أقوال السلف الصالح الصحابة ومن بعده من التابعين؟ إن لم يكن عنده شيء من ذلك فلا يجوز له المخالفة. وإن كنا لا نقول هذا كفر لأنه خالف الإجماع، لأنه ليس هناك إجماع إلا ما كان معلوم من الدين بالضرورة. الآن يصلح في الحقيقة إن شئت أن تضرب على ذلك مثلا، لأنه قد يكون هذا المثال معلوم من الدين بالضرورة مع ذلك خولف، هذا لا يجوز قطعا، أو ليس معلوم من الدين بالضرورة فخولف. حينئذ ننظر، إذا سمحت، حينئذ ننظر هذا الذي خالف هل كان بدليل من كتاب الله أو من حديث رسول الله، أم هو اتباع هوى، أم هو اتباع مصلحة زعمه، أم مراعاة العصر كما يقولون اليوم، أم إلى آخره. فحينئذ لكل يعني حال جوابها. فالآن إذا أنت عندك مثال فهاته.
المثال أنه
هاي مشكلة الحقيقة في العصر الحاضر نحياها. هذول العلماء يسميهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أظن هذه طبعا تعتبر يعني غيبة محرمة، وقد عرفتم قول الراجز العالم وقد ذكرناه في جلسة قريبة العهد: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فكلامي الآتي يمكن أن نجد له مكانا في نوع من هذه الأنواع الستة. نحن نقول كثير من العلماء الرسميين هم الواقع يوقعون على بياض وليس عن اجتهاد، لأنهم إذا اجتهدوا لا يمكن أن يخالفوا النص. ربنا يقول كما تعلمون: فإن جنحوا إلى السلم فاجنح لها وتوكل على الله. وهؤلاء المفتون يعلمون أن هؤلاء الذين وقعوا على جواز الصلح معهم ما جنحوا إلى الأمن وإلى السلام، بل لا يزالون محتلين البلاد بغيا وظلما وعدوانا. هؤلاء كان الإمام الغزالي رحمه الله يسميهم بعلماء الرسوم، علماء الرسوم، الرسوم. أي نعم، اليوم يعني بيقولوا علماء الرسميين يعني. نحن رأينا شيء من ذلك في عهود مضت علينا في سوريا، كل ما جاء حاكم يخالف الحاكم الأول تصدر فتاوى بتأييده. هذا بلا شك ما يصدر عن بحث واجتهاد وتحري الصواب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الاجتهاد ماذا قال؟ قال: إذا اجتهد الحاكم. ومعنى اجتهد أي أفرغ جهده لمعرفة الحق. هؤلاء يقال لهم: نحن نريد المسألة حتى ما يقوم الشعب علينا كذا وكذا. ثم الحقيقة من المشاكل القائمة في بعض العلماء المتأخرين هو ما يسمى بالتلفيق، هو ما يسمى بالتلفيق. التلفيق نقدر نعبر عنه بعبارة أخرى: الترقيع. بمعنى يأخذ من كل مذهب ما يحلو له، فكنت أنا قرأت في بعض المجلات الإسلامية أن أحد الخديويين في مصر طلب منه أحد العلماء وكبار شيوخ الأزهر أن يضع قانونا يأخذه من قوانين غربية ويقول له: ولا عليك، أنا علي أن نلاقي لك مستند لكل قانون تضعه من كتبنا الإسلامية. ومعنى هذا الكلام أنه يأخذ من كل مذهب ما يناسب القانون. أنا أضرب لكم مثلا: لو تبنى إباحة ما يسمى اليوم ظلما بالمشروبات الروحية، إباحتها إلا الخمر المستنبط من العنب فقط، هذا حرام، وما في سوى ذلك من المسكرات فحلال إلا ما أسكر منه من الكثير فهو حرام. فهذا المذهب يبيح للمسلم أن يشرب ما شاء من الخمور المستنبطة من غير عنب، بس لا تصل لمرتبة السكر، لأنه هذا هو المحرم. تشرب كاسة كاستين وانت ما بتتغير، هذا حلال جلال لك، لكن إذا شربت الكثير فهذا حرام. هذا مذهب موجود في الإسلام. فيمكنه أنه يضع قانون يوسع على الناس المبتدئين في الشرب، ويقول هذا قول في من أقوال العلماء المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، أهلا مرحبا. يقولون عندنا عزيز بدون قيام. أهلا. بسم الله. مساك الله بالخيرات. فهذا العالم يقول لذاك الخديوي: ضع ما شئت من القوانين وأنا علي أن أسند لك إياها من كتب المسلمين. فممكن الواحد من هؤلاء لما بيفتي بفتوى يؤيد فيه رأي الحاكم المستبد الجائر الظالم أن يستند إلى رأي من آراء التي قيلت، لكن إذا عرضت على الكتاب والسنة تكون صفر على الشمال كما يقال، لا قيمة لهذا القول، لأنه ليس كل قول له حظ من النظر. وإنما كما سمعتم آنفا في شعر ابن قيم الجوزية: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. أهلا مرحبا. أهلا مرحبا. ما شاء الله ذرية بعض ومن بعض. إيه عندك شيء أنت حول الإجماع؟ طيب تفضل تفضل. سبق الجواب.
لأي حد ممكن الاعتراض على هذا الإجماع؟
سبق الجواب آنفا: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فما بالك إذا لم يكن هناك رأي فقيه وإنما هو عامة الناس، وأيها الناس اتبعوا الناس، كأنها آية أنزلت في كتاب الله. فاتفاق جماعة من الناس على فهم نص من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا ينبغي لعامة الناس أن يخالفوهم. أما أن يأتي ناس فيتفقون على رأي حديث ليس متلقا عن القرون الثلاث المشهود لهم الخيرية في الحديث المتواتر صحة، وهو قوله عليه السلام: خير الناس قرني، والمشهور على ألسنة الناس خير القرون قرني. هذا خطأ رواية، وإنما اللفظ الثابت في الصحيحين وغيرهما: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالمسألة التي يكون عليها الناس في زمن ما إن كانت مطابقة لما كان عليه السلف الصالح فهو كما سبق في كلامنا آنفا عن إجماع، وذكرنا قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا كان الناس هؤلاء اتفقوا على شيء سواء كان حكما أو سلوكا كما قلت، وكان على خلاف ما كان عليه السلف الصالح، فهؤلاء يجب مخالفتهم ولا يجوز اتباعهم، لأنهم نهجوا خلاف منهج السلف الصالح، وهم القوم لا يشقى جليسهم. لعلي أعطيتك جواب السؤال.
الشق الثاني، إلى أي مدى مخالفة تأخذ الحد؟ هل هو يكفي مخالفة سلبية هكذا مخالفتهم في العمل أو الرأي، أو يجوز تقويمهم في القبيلة يعني؟
أو يجوز تقويمهم تقول؟ كيف يعني تقويمهم؟ بالسيف بالعصا؟ لا، ما في هذا، هذا ليس لعامة الناس. أنا بقول القوة ليست لعامة الناس وأفراد الناس، وإنما هذا من شأن الحاكم، وإنما أفراد الناس سبيلهم، كما كنا أيضا ذكرنا يمكن في جلسة عندك، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. التقويم بالقوة هذا من شأن الحاكم. عليكم السلامة الله. أهلا مرحبا يا أخي. أهلا. الإصلاح لا يكون إلا بالبيان، والبيان هو الذي يطرد الشيطان، وإذا كان الداعي مخلصا وكان المدعوون كذلك فهناك يحصل الوفاق والتلاق. أما لا سمح الله إذا كان أحد الفريقين غير مخلص فهناك يقع مما يقع بين الزوجين عادة من الطلاق.
والله يا سيدي الشيخ ان علماء الرسوم هذول اللي سبت لنا وشي محزن يعني، محزن الشيء يدمي القلب بفتواه.
والله صحيح، ولكن الانسان كما قال تعالى في القران: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والإنسان في الواقع يعني كل إنسان من الشيخ وانت نازل للفريخ بينسى حاله وبينتقد غيره، وما أروع ما قاله عليه السلام في الحديث الصحيح: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. فصحيح أن المسلم مأمور بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبالنظام القرآني المذكور آنفا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن لا يجوز له أن ينتقد الناس انتقادا من باب أن يشفي غيظ قلبه، وإنما فقط ليصلح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليصلح ما هم فيه من الخطأ والانحراف. أهلا مرحبا. طيب في شيء غيره؟
بالنسبة للإجماع احنا اتفقنا
لأن في واحد منهم قرأت في جور في المجموع بقول هناك إجماع بأن الحديث الضعيف يؤخذ من مظاهر العمل. فالحديث، لا لا، أنا كنت أريد أن أتحدث عن الحديث الضعيف. وفي هناك قيل أن الحديث الضعيف إذا ورد بعدة طرق حسن هذا الحديث واعتبره حسن، فهل هذا صحيح الشيء؟
لا نعم
من شق واحد او سؤال من شقين
يعني الشق الاول ما هو حتى نحدد الشق ونحدد الأول الجواب.
الشق الاول ما نقله النووي حول الحديث الضعيف انه يؤخذ اذا يعني اجماع العلماء او اجماع الامه ان الحديث الضعيف يؤخذ في فضائل الاعمال، هذه نقطه. والشق الثاني
انا حسبك بدي اجاوبك عن الشق الاول حتى ما انسى انا شو الشق الاول والشق الثاني يعني يكون جواب عن القول. ما ادري اذا كنت تنقل نقلا حرفيا ام تنقل المعنى. انا الذي اعرفه من كلام الامام النووي رحمه الله انه ينقل اتفاق وليس الاجماع، فانت تقول انه نقل الاجماع، فهل انت تنقل حرفيا ام معنويا؟
ليس حرفيا،
هذا هو. لانه الان هذا مثال صالح يتعلق ببحثنا السابق، هناك فرق بين اجماع وبين اتفاق. الذي ذكره الامام النووي في مقدمه الاربعين النوويه، رساله معروفه فيها 42 حديث 43 حديث، وفي كتابه الكبير العظيم الذي هو احسن كتاب في رايي فيما يسمى اليوم بالفقه المقارن، حيث يذكر المسألة في وجهة نظر الإمام الشافعي، لأنه هو كتابه اسمه المجموع شرح المهذب، المهذب كتاب من كتب الشافعية على مذهب الإمام الشافعي. لكن من فضائل الإمام النووي رحمه الله التي انفرد بها بين كل من ألف في هذا المجال أي في الفقه المقارن، هو أنه جمع بين خصتين ممتازتين. الأولى أنه حينما يتعرض